بسم الله الرحمن الرحيم. أمهات مؤمنات غيرن وجه العالم. الحلقة السابعة. أم الإمام البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري إمام الدنيا وأمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب أصح كتاب في السنة على وجه الدنيا منذ أن كتبت، وسيظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمن تلكم الأم التي ولدت هذا العظيم؟ لا ريب أن هذه المناقب الكبيرة التي أوتيها الابن فيها شيء من الشبه إلى أبيه وأمه، أو برزت نتيجة بعض الجهد منهما أو لهما من الأثارة في الدين والفضل ما أهلهما لأن يكون البخاري ابنا لهما وأن يكونا هما أبويه. وكذلك كان الواقع والحقيقة، فالبيت الذي ولد فيه البخاري كان بيت علم وفضل وتربية. كان إسماعيل والده من العلماء المحدثين، اشتغل بالحديث ورحل إلى البلدان في طلبه، وأثرت له رواية عن الإمام مالك بن أنس وحماد بن زيد، كما رأى عبد الله بن المبارك وصافحه بكلتا يديه عن إسحاق بن أحمد بن خلف أنه سمع البخاري يقول: سمع أبي من مالك بن أنس، ورأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه. وكان إسماعيل والد البخاري من المعروفين بحسن السمت والعمل بالورع، وكان يعمل في التجارة واستعمل فيها علمه وورعه، فخلص له ماله وطاب. لم تطل الحياة بإسماعيل مع ابنه محمد، إذ فارق الحياة ولولده بضع سنين، ولما كان على فراش الموت دعا ابنه محمد بن إسماعيل البخاري فقال له: لقد تركت لك 1000 درهم، ولا أعلم منها درهما من حرام ولا درهما من شبهة. ولنا أن نتخيل العلم الذي حصله إسماعيل والد البخاري ليؤكد هذا التأكيد، لا على أنه لم يدخل ماله درهم حرام فحسب، بل على أنه لم يدخله درهما فيه شبهة. وحري بنا أيضا أن نستلهم هذه المقولة ونتعرف على أهميتها في ضمن أسباب تفوق الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فالمال الحلال الصافي يصنع المعجزات في الأبدان والأنفس على السواء. ثم إن هذا المال كله كان قد رصده الوالد لتعليم أولاده العلم، وقد أنفق المال في هذه السبيل فعلا، وذلك في رحلات الإمام البخاري في البلدان يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلمه. هذا هو والد البخاري، وحقيق أن يكون لمثله ابن هذا شأنه، ومثل هذا سنلحظه في حياة أمه العظيمة. نشأ البخاري إذن يتيما في حجر أمه، وقد تعهدت تربيته وتعليمه، فأتم حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، ويكأن سنة الله في العلماء أن ينشأوا أيتاما، وفي العظماء بل وفي الأنبياء. ويروي المؤرخون أمرا عجيبا جرى للبخاري رحمه الله وهو طفل صغير، فقد ذكروا أن بصره أصيب وهو صغير فذهبت عيناه، فرأت والدته في المنام إبراهيم الخليل عليه السلام، فقال لها: يا هذه، قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك، أو قال لكثرة دعائك. قال أحمد بن الفضل البلخي راوي الخبر: فأصبحنا وقد رد الله عليه بصره. إيه، هذه أم البخاري. لا جرم، منح البخاري العلم والعمل، ورزق الحديث والأدب. لا شك في أن حادثة كهذه تذهب بلب الحازم الحاذق من الرجال، فكيف بامرأة هي أمه؟ والأمهات يتفطر قلب إحداهن على ابنها إذا أصابته شدة في وجهه، فما عساها تفعل إن عميت عيناه وذهب بصره. وهو ما يعني أنه سيقضي حياته بأجمعها على هذه الحال. لكن أم البخاري التي استحقت أن تكون أم البخاري لم تجزع ولم تقنط، وقامت تسأل حاجتها الذي يجيب حوائج السائلين، فضرعت وابتهلت وبكت ولزمت باب ربها تطرقه مناجاة ودعاء ونداء، حتى أجاب الله دعاءها وسمع لبكائها، وكأنما الأم المسكينة أخذتها سنة أو غلبها النوم لشدة تعبها وإجهادها فنامت، فرأت في منامها البشرى بمعافاة ولدها ورد الله بصره عليه. لم تره هو معافى ينظر إليها فحسب، وقد كان ذلك كافيا في البشارة، لكن رأت نبي الله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لها: يا هذه، قد رد الله على ابنك بصره. ثم يعلل لها هذا الأمر ويبين لها سبب تلك المنحة الإلهية بقوله: لكثرة بكائك، أو قال: لكثرة دعائك. وفي هذا إلهام لها ولغيرها بنفع الدعاء والرجاء وسماعه وإجابته، وكذا بفضل التذلل والبكاء بين يدي منعنة الوجوه لوجهه. فكل الأمور بيده، وكل الشؤون بأمره، والملك ملكه، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذه كرامة في طياتها، كرامات لأم البخاري رحمهما الله تعالى، كرامة رد الله بصر ابنها بعد ذهابه، وكرامة التجائها إلى ربها وتذللها له، وكرامة رؤياها خليل الله في المنام، وكرامة أن يكون الخليل رسول الله إليها يحمل البشرى بذلك الأمر، كرامة أن يكون الخليل رسول الله إليها يحمل البشرى بذلك الأمر، وكرامة الكشف عن كمال النهايات بعلو كعبها وكعب ابنها بتلك البدايات. وهذا كله مما يبين مكانتها عند الله. ولئن دفعنا النور الذي لمسناه في سيرة والده إلى القول: حقيق أن يكون لمثل هذا الوالد ابن هذا شأنه، فإن هذه الكرامات تدفعنا إلى أن نكرر هذا القول بشأن والدته، فنقول: حقيق أن يكون لمثل هذه الأم ابن هذا شأنه. وجديرة هي أن تكون أم البخاري. قامت أم البخاري بدورها ودور أبيه معا في تربيته وتعليمه، فربته وأجادت تربيته وعلمته فأحسنت تعليمه. ولما رأت أنه جمع العلم الذي عند علماء بلده رحلت به إلى مكة ليزداد من بحاره وليغرف من أنهاره، فرحلت به وهو في سن 16 إلى مكة وأدت فريضة الحج معها البخاري وأخوه، ثم رجعت هي وأخوه وتركاه يطلب العلم. ولننصت إلى البخاري يحكي لنا خبر ذلك، فقد سأله محمد ابن أبي حاتم تلميذه عن ذلك، فقال: كيف كان بدء أمرك؟ قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. فقلت: كم كان سنك؟ فقال: 10 سنين أو أقل. ثم خرجت من الكتاب بعد 10، فجعلت أختلف إلى الداخلي عالم من العلماء وغيره، فقال يوما فيما كان يقرأ للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم يسرد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم، فانتهرني. فقلت له: ارجع إلى الأصل. فدخل فنظر فيه ثم خرج، فقال لي: كيف هو يا غلام؟ قلت: هو الزبير بن علي عن إبراهيم. فأخذ القلم مني وأحكم كتابه وقال: صدقت. فقيل للبخاري: ابن كم كنت حين رددت عليه؟ قال: ابن 11 سنة. فلما طعنت في 16 سنة كنت قد حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء أي علماء الحديث. ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها أي بأمي، وتخلفت في طلب الحديث. فلما طعنت في 18 سنة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم، وذلك أيام عبيد الله بن موسى، وصنفت كتاب التاريخ إذاك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة، وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة، إلا أني كرهت تطويل الكتاب. وقد طاف البخاري الدنيا يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمعه، فرحل إلى المدينة والعراق والشام ومرو ونيسابور وبلخ والري ومصر، حتى أخذ عن 1080 شيخا كتب عنهم العلم ليس فيهم إلا صاحب حديث وسنة. ونعود إلى التذكرة بأن الذي أعان البخاري على ذلك التطواف في البلدان هو الإمام، هو المال الذي تركه له أبوه رحمه الله. وإذا تأملنا في حياة والد ترك لزوجه أولادا ومالا وتوفي، فأخذت هذه الأم المال فوجهت أبناءها لطلب العلم وأنفقت عليهم هذا المال تعينهم به ولا تبخل عليهم. لو أخذنا هذا بعين الاعتبار لرأينا في تلك الأم الكريمة خصلة جديدة من خصال الخير والكمال، فما كنزت المال ولا خافت عليه الضياع في طريق العلم، ولا قالت كشأن كثيرات اليوم أخزنه لهم ينفعهم إذا كبروا، أو لا أتعجل إنفاقه إلى حين، بل أخرجته مباشرة تنفق به على ولدها في بلده. ولا تكتفي بهذا، بل تحمله إلى مكة أصل العلم وأم العلماء ليتعلم العلم بلسان أهله، وتنفق في سبيل ذلك نفقات كثيرة. ثم لا تعترض على رحلات البخاري إلى سائر البلدان ليلم بأصول العلم وفصوله وفضوله، وكيف لا، وهي التي شجعته وفي هذا الطريق رعته وتؤمل من وراء سعيه فيه أملها كله. وقد كان فتحقق أملها، ولعله فاجأها عظم ذلك إن كانت قد بقيت في الحياة إلى ذلك الحين، أو لعلها أدركت تباشيره فقد ظهرت تباشيره مبكرة كفلق الصبح. إن هذا الصنيع لا تحسنه ولا تقوى عليه كل أم إلا أم مخلصة مخلصة تركت إلى الله حبلها فألهمها طريقها. إن قراءة سيرة أم الإمام البخاري على قفرها الشديد هذا تضع أيادينا على نقطة هي غاية في الأهمية، بل هي ركيزة أساسية في تخريج العلماء وتنشئة القادة، ألا وهي صلاح الأم والتزامها وقربها من ربها. فصلاح الأبوين له أثر عظيم على ذريتهما، وهو سبب صلاحهم. وقد قال الله عن علة حفظه مال اليتيمين: وكان أبوهما صالحا. ومن اللافت للنظر كذلك أنه سبحانه أعمل في حفظ هذا المال نبيين كريمين هما موسى والخضر عليهما السلام، وكان أبوهما صالحا. وأيضا من تلك الركائز استعمال الأم سلاح الدعاء إلى الله في أن يقضي لها حاجتها من ولدها، بأن يعينها الله على ما تريده وتطلبه ويوفقها إلى سلوك الطريقة المثلى للوصول إليه، فما أقصر الطريق وأسهلها على من كان الله معينه، وما أطولها وأشقها على من لم يكن كذلك. والأمر كما قيل: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فلا تغفل الأم التي تروم غاية عليا في مشوار تربيتها وتعليمها لأبنائها عن التضرع والإلحاح إلى الله بسؤاله التوفيق والسداد. وقصة ذهاب بصر البخاري ورده عليه بسبب دعاء أمه وتضرعها إلى الله هي خير دليل على كرامة تلك الأم على الله، ودليل على أقوى أسلحتها في سبيل الوصول إلى غايتها التي كانت سببا عظيما في تغيير وجه العالم ومجرى الحياة. ولا يخفى على أحد قدر البخاري فنذكره، ولا عظم مكانته فنأتي بالأخبار لندلل عليها. فالمعرف لا يعرف. ويبقى فيما ذكرنا بعض العبر أشير إليها إشارات سريعة لعل الأمة المؤمنة تستفيد منها في تربيتها العملية لولدها. أولا، مر بنا ذكر البخاري خبر الكتاب الذي حفظ فيه القرآن وألهم فيه حب السنة والحديث. فلا تتعالي على هذه المؤسسة العريقة ولا تتكبري عليها، ولتجعلي لابنك من بركتها نصيبا. فأقدم وأبرك وأعظم مؤسسة هي لله ذر أقوام لا يزالون يقومون عليها، وآخرين يقيمون أولادهم بها ويجددون العهد والثقة معها. ثانيا، كان البخاري حين ختم القرآن ابن 7، وحين اهتم بالسنة وذاكرها كان دون 10، وحين رحل في طلب العلم خارج بلده بل خارج قطره كان ابن 16. وقد وردت الأخبار بأنه دون أول كتبه وهو بعد ذلك بسنتين، أي وهو ابن 18 سنة. فانظروا إلى هذه الأسنان واهتمامات الأطفال والشبان وإنجازاتهم، فصموا آذانكم عن سماع اللغو الذي يتردد عليها من مثل لا تكبتوا الأولاد، لا تضيعوا مواهبهم في الحفظ فقط، وهذه الشنشنات الغريبة التي تعود الناس على ترديدها دون فهم أو وعي. إن إنتاج البخاري في هذه السن يعقف عليه اليوم باحثون ذوو أسنان ضعفها تقريبا ليحصلوا الدرجات العلمية الكبيرة في جزء من 100 جزء من هذه المؤلفات. نرى عالما كبيرا يحصل على الماجستير أو يحصل على الدكتوراه في جزء مما كتبه البخاري. وأخيرا، هذه اهتمامات الأمهات أيضا في تلك الأيام الفاضلة، وهذه مخرجاتها ونتيجتها. فانظري يا أيتها الأم المؤمنة كم في ميزان هذه الأم من حسنات، وكم ترفع في الدرجات بنفع ابنها الدنيا لأسرها وغير ذلك، ترداد ذكره وذكرها في العالمين. فسبحان ربي علو في الحياة وعلو في الممات. وصدق قول الله عن نبيه إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي واجعل لي ذكرا جميلا بعدي أذكر به ويقتدي بي في الخير من بعدي، كما قال تعالى أيضا: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. قال مجاهد وقتادة: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني الثناء الحسن. قال مجاهد: وهو كقوله تعالى: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وكقوله: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال ليث بن أبي سليم: كل ملة تأتي بعد إبراهيم تحبه وتتولاه. وهكذا الصالحون. رحم الله الإمام البخاري ورحم أمه، وسلام عليهما في الخالدين. وإلى حلقة قادمة بمشيئة الله من كتاب أمهات غيرن وجه العالم، تأليف أبي حفص أحمد الجهري عبد الجواد.